بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، معاشر الإخوة الأحبة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذا الصباح الجميل المبارك، أن يوفقنا لكل علم نافع وللرزق الطيب والعمل الصالح المتقبل، فإن من وفق إلى هذه الأمور مع بداية يومه ونهاره فإنه على خير بإذن الله عز وجل، وقد حصل وظفر بخير عظيم. أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن موضوع من الموضوعات المهمة والنعم العظيمة التي يغفل عنها بعض الناس اليوم. حديثنا عن نعمة الأمن وعن أسبابه، وعن طاعة من أمرنا الله عز وجل بطاعته من ولاة الأمر، وكيف لي أن أتحدث عن الأمن وأنتم أهله ورجاله. فأسأل الله عز وجل أن يكتب أجوركم وأن يسدد أعمالكم وأن يجزيكم عنا وعن البلاد وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة، من أعظم النعم نعمة الإيمان بالله عز وجل الذي هو سبب للأمن وسبب للأمان في الدنيا والآخرة، وهو سبب أمن القلوب وأمن الأوطان والشعوب. نعمة الأمن من النعم التي يدرك المسلم أهميتها وأثرها، ففي ظلال الأمن ينعم الإنسان بعيشه ويستطيع أن يقيم شعائر دينه ويأمن على نفسه ودينه وعقله وماله وعرضه. ولو نتأمل في كلام الله عز وجل في القرآن العظيم نجد أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام دعا ربه بتوفير الأمن قبل العيش، فقال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وذكر الله عز وجل عباده بنعمة الأمن، فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. المسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى أن يبصروا وأن يذكروا بهذه النعمة العظيمة التي ربما يغفل عنها الكثير من الناس، وأيضا أن يبين لهم
هدي الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة في زمن نعيشه وتتلاطم فيه أمواج الفتن، وتأتي الفتن من كل صوب لزعزعة هذا الدين وزعزعة الأمن خصوصا في هذه البلاد المباركة التي وجه إليها الأعداء سهامهم. هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية من بين سائر البلدان بلد رائد في تحكيم شريعة الله عز وجل، في الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قامت ولله الحمد على هذا الأساس المتين. وهذا البلد الآمن المطمئن بحمد الله عز وجل يظن أشرف الأماكن وأطهرها، ويحفظ رسالة الإسلام وينشرها. ومن تأمل تاريخ هذه البلاد قبل توحيد شملها وجمع كلماتها يرى العجب العجاب من التنافر والفوضى والحروب والخوف والجوع والجهل وانتشار البدع بين الشركيات، لكن أراد الله عز وجل أن تتوحد البلاد وأن يأمر العباد، فقام الدين والدولة معا بقيام دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وقيام الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فقام الدين والدولة. ولا يزال الناس في خير ونعم، وخاصة ونعم به في هذه الدولة المباركة، وهي حينما وحد البلاد الإمام الصالح الملك عبد العزيز رحمه الله، وتتابع أبناؤه بعده على هذا الطريق وعلى هذا العنوان المبارك لشرع الله عز وجل محكمين، ولكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معظمين. فوحدت البلاد وأمن العباد وقام الدين وتآلفت القلوب، فشرفت هذه البلاد بشرف التوحيد وشرف اجتماع الكلمة، فأصبحت ولله الحمد ورمية، أصبحت مأوى العالم تنعم بخيراتها وأمنها ولله الحمد والمنة. لكن أعداء الإسلام وأعداء السنة يغيظهم هذا الأمر، فمنذ قيام هذه البلاد على التوحيد والسنة وهم يوجهون سهام الحروب الحسية والمعنوية، من جلب بعض الأفكار المنحرفة والآراء الضالة، وتكوين الجماعات الحزبية التي أرادوا بها أن تنخر في صف وحدتنا وتماسكنا والتفافنا حول ولاة أمرنا وعلمائنا، أرادوا أن يتفكك هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، فجلبوا بعض الشبهات، فأصبح شباب المسلمين في يوم من الأيام يزهد الواحد منهم في بلده، وربما والعياذ بالله ظهر بفكر دخيل فاختار الخروج من هذه البلاد، ضاقت به الأرض فخرج، لكن بعضهم رجع يسدد سهامه في بلده الذي عاش فيه وأمن فيه ونعم بخيراته وتربى فيه. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. فهذا كله أيها الإخوة يجب علينا جميعا أن نكون يدا واحدة، وأن نتفطن لكيد أعدائنا، وأن نمتثل أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة أمرنا، والتمسك بالسنة في ذلك الأمر، وأن نحافظ على ما أنعم الله عز وجل به علينا ونعمة التوحيد والأمن، وأن نعتبر بالبلاد المجاورة التي سلبت نعمة الأمن والاستقرار. وطاعة ولاة الأمر من الوصايا العظيمة التي أوصانا الله عز وجل بها وأوصانا بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ليست أيها الأحبة، طاعة ولي الأمر ليست أمرا دنيويا أو أمرا عاديا، إنما هو أمر تعبدي لا بد أن نجعله قربة إلى الله. كيف لا والله عز وجل يأمرنا وينادينا بعنوان الإيمان فيقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا من الذي أمرنا بذلك؟ هو ربنا جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة وفي وصاياه العظيمة، ومنها الوصية التي كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أبلغ الوصايا وأجل المواعظ، بدأها بهذه الأصول العظيمة. فلما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة ودع، فأوصنا أو فماذا تعهد إلينا؟ انظروا أيها الأحبة إلى هذه الوصايا، أربع وصايا من حافظ عليها جمعت له الخير كله، ومن فرط فيها توارد عليه الشر والعياذ بالله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي لفظ: وإن عبدا حبشيا، فإنه لن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا أن نتنبه لهذا الأصل الذي ما تأتي وترجع إلى كتاب من كتب العقيدة التي بينت عقيدة للسنة والجماعة إلا وتجد هذا الأمر مقررا: السمع والطاعة لولاة الأمر، حتى وإن استأثر بالمال، حتى وإن جار، حتى وإن ظلم، فإن على الإنسان الصبر. والأحاديث في ذلك كثيرة التي يوصي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، ويوصي فيها بالصبر. فعلى المسلم أن يتنبه إلى هذا الأصل العظيم المبارك، وعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا لهذا الأمن الوارف، وأنتم حماة الوطن وأنتم رجاله، وأنتم بإذن الله عز وجل عليكم الاعتماد بعد الله تبارك وتعالى. فهنيئا لكم ما شرفكم الله عز وجل به من هذه النعمة العظيمة، وخاصة في أشرف الأماكن وأطهر البقاع. فنسأل الله جل وعلا أن يعينكم وأن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يسددكم. ولكن هي ذكرى بهذه الأصول المباركة التي ينبغي أن نزرها وأن ننزل ما كان عليه سلفنا الصالح من نزول طاعة ولاة الأمر والنصح لهم والدعاء لهم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه تصلح الرعية. ويقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالإنسان يتقرب إلى الله أيها الإخوة بطاعة ولي الأمر، بالدعاء له، وأن نكون صادقين في هذا الأمر. اليوم حينما نخالط بعض الناس في مجالسهم تجد أنهم بكلمة هنا وهناك تجد ربما النقد وربما التذمر، وأحيانا ربما والعياذ بالله أن يصل الأمر إلى سب ولاة الأمر أو الدعاء عليهم أو الرمز أو الغمز، أو كذلك تنقص بعض من ولاهم ولي الأمر من المسؤولين وغيرهم. هذه كلها من فتن الخوارج ومن النبتات التي جعلوها ودسوها بين المسلمين. لأن الإنسان إذا أصبح دائما ينظر نظرات انتقادية وسلبية فإنه سيأتي به الأمر ويصل به الأمر إلى النقد وإلى السب وإلى الشتم، ويأتي بعد ذلك والعياذ بالله إلى عدم الطاعة، نسأل الله السلامة والعافية. وحينما يعني استمع بعض الناس إلى بعض الشبهات التي تلقى من أياد خارجية بسبب هذه الوسائل التي فتحت علينا، حينما قل علم بعض الناس فإن هذه الشبه ربما دخلت في قلبه وجعلته مبغضا لولاة أمره والعياذ بالله، مبغضا لدينه ووطنه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نجد ونسمع بعض من يخرج من هذه البلاد ويعلن شق الصف ونقض البيعة، نسأل الله السلامة والعافية، وما ذاك إلا بسبب استماعه لهذه الفتن التي ترد على القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدين على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أيد إمامنا ولي أمرنا بتأييدك، وفقه بتوفيقك. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق رجال أمرنا، اللهم وفقهم إلى كل خير. اللهم اجزهم عنا خيرا، واجعل لهم بالصالحين ذكرا، واكتب لهم الأجور وارفع لهم الدرجات واجزهم عليها خير الجزاء إن ربي على كل شيء قدير. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.